بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. كما اتفقنا معكم نفتتح كل درس بفائدة أو فائدتين. الفائدة الأولى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وسبق أن نوهنا إلى أهمية هذا الكتاب لطلبة العلم عموما ولقراء القرآن خصوصا. قال الإمام النووي: ولا يتعلم إلا، أي القارئ، إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. ونقل رحمه الله عن الإمام محمد بن سيرين والإمام مالك بن أنس وغيرهما قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفائدة الثانية أنه قد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بتعاهد القرآن الكريم والحض على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وجاء أيضا في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. وجل الحاضرين إن لم يكن كلهم من الحفاظ ويحتاجون إلى تعاهد القرآن، وأن يكون لكل واحد منهم ورد ثابت لمراجعة القرآن الكريم، وألا يشغل عن هذا الورد بأي شيء أيا كان. على الأقل يختم كل شهر، هذا أدنى الكمال، ولا ينبغي أبدا أن يكون أقل من ذلك، وإلا كان هذا نقصا يعني شديدا. وإن زاد على ذلك فختم مرتين أو ثلاثا أو أكثر فخير إلى خير. أما ترك التعاهد بأي انشغالات وبأي أعمال فذلك مما قد يحرم صاحبه حفظه، ومما قد يسلب منه الإتقان والضبط، كما في الحديث: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، كلما يعني تعاهد حفظه وكلما قرأ كان قد أمسك هذه الإبل، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. فينبغي للإخوة أن يحرصوا على هذا الأمر كثيرا، وأن يكون لهم ورد ثابت. وإن لم يكن لك ورد فعاهد الله عز وجل، و يعني اعزم عزما أكيدا على أن يكون لك ورد من هذه الساعة، لأنه بدون الورد الثابت يتفلت الحفظ، وإن لم يتفلت فحتى لو لم يكن هذه لم تكن هذه القراءة لتعاهد القرآن وحفظه، فأنت مأمور بتلاوة القرآن للعبادة، فأنت تتعبد الله بتلاوة كلامه. وأحب ما يتقرب به إلى الله تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. فحتى غير الحافظ يحض على الإكثار من التلاوة والقراءة، فما بالك بالحافظ، فمسؤوليته أكثر. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مخرجين عامين، هما مخرج الجوف وهو مخرج حروف المد، والمخرج الثاني مخرج الحلق. ومخرج الجوف كما قلنا ليس فيه مخارج فرعية، أما مخرج الحلق ففيه ثلاثة مخارج فرعية أو جزئية. ما هي المخارج الثلاثة الفرعية التي في الحلق يا شيخ فهمي؟
أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق.
طيب، المقصود بالأقصى في هذا الكلام، احنا طبعا قلنا ان مبدأ الصوت هو النفس الخارج من الرئتين او من الصدر، وبالتالي هم رتبوا المخارج بحسب مرور هذا الهواء على اعضاء النطق، فيقال اقصى الحلق هو مما يلي الصدر اللي هو اللي يقال له الحنجرة، ووسطه ثم أدناه وهو الأقرب إلى مقدم الفم، وهو الأقرب إلى مقدم الفم. احنا نتكلم أحيانا عن العيوب التي تحدث في أداء بعض الحروف، ولكن لا نستقصي كل العيوب، وهناك مؤلفات اهتمت بهذا الأمر، منها كتاب الإمام علي النوري الصفاقسي رحمه الله المسمى تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، وهناك كتاب بيان العيوب التي ينبغي أن يجتنبها القراء لابن البناء، وهذا الكتاب يعني قديم، قد يكون أسلوبه يعني صعب شوية على المعاصرين. وهناك كذلك بعض الكتب التي اهتمت ببيان عيوب الأداء، منها مؤلف الشيخ محمد شحاتة الغول المسمى بغية عباد الرحمن، الذي اهتم بذكر بعض الأشياء، اللحون التي تحصل في النطق ببعض الحروف، وغير ذلك من المؤلفات. ننتقل اليوم إلى أول مخارج اللسان، واللسان له أربعة أقسام، له أربعة أقسام: أقصى، ووسط، وحافتان، وطرف. الأقصى فيه مخرجان، أقصى اللسان فيه مخرجان. إذن احنا الآن المخرج العام الثالث، الأول الجوف والثاني الحلق، هذا المخرج العام الثالث. ولأن اللسان طبعا طويل فنجد فيه المخارج كثيرة، نعم، إلى يصل إلى مخرج عشرة. فعندنا الأول في أقصى اللسان، لأن احنا نبدأ من الداخل، أقصى اللسان اللي هو أقرب شيء إلى الحلق وأبعده من الإيه؟ من الأسنان. أقصى اللسان وفيه مخرجان، ثم وسطه وفيه مخرج واحد، ثم حافته، وفي البعض يقسم الحافة نصفين، وفي البعض يدخل أدنى الحافة في الطرف. فإذا قلنا أنها الحافة قسم واحد صار فيها الضاد وحدها، وإذا قلنا الحافة تنقسم إلى الحافة وأدنى الحافة تدخل معها يعني، فيصير الحافة فيها مخرجان. وإذا جعلنا في الحافة مخرجين أصبح في طرف اللسان خمسة، وإذا جعلنا أدنى الحافة، لأنه أدنى الحافة مع المرور من طرف اللسان أصبح في طرف اللسان ستة. طبعا هذا إجمالا، وأما تفصيلا فنأتي له. نذكر الأول الحروف التي في الأقصى وفي الوسط وفي الحافة والأدنى الحافة وفي الطرف، ثم بعد ذلك نفصل شيئا فشيئا. من أقصى اللسان يخرج حرف القاف والكاف، والكاف أسفل قليلا من مخرج القاف، يعني أقرب إلى مقدم الفم، ومن وسطه الجيم والشين والياء، ومن حافته الضاد، ومن أدنى الحافة أو الحافة اللام، وطبعا في تفصيل المخرج نفسه. ثم من الطرف تخرج خمسة مجموعات، تخرج خمسة مجموعات: النون من مخرج، ثم الراء، ثم الطاء والدال والتاء، هذه مجموعة، ثم حروف الصفير الصاد والسين والزاي، ثم تخرج حروف الضاء والثاء واللام. بقي شيء؟ طيب، نأتي الآن لتفصيل تلك المخارج. قال: والقاف أقصى اللسان فوقه، والقاف أقصى اللسان فوقه، كما ترون فإن مخرج القاف من أقصى اللسان عند اللهاه، عند ما يقابل اللهاه. طبعا اللهاه فوق، اللهاه هذه ليست من أقصى اللسان، اللهاه تبع الايه؟ تبع الحنك، اللهاه تبع الحنك الأعلى وليست تابعة للايه؟ للسان، وإنما هي لحمة مسترخية في أقصى الحنك. فهو مما يقابل هذه اللهاه ها يخرج حرف الايه؟ القاف، وآخر شيء في اللسان. وهذا يعني من اللي يحصل فيه خطأ كثير في القراءة، أكثر الإخوة يقرؤون القاف متقدمة قريبة من مخرج الكاف. نقول أق أق، ما هي أق؟ في البعض كده يقرأ القاف متقدمة، لا أق. والبعض يزعم يقول: يا شيخ خلاص ما عاد فيه شيء اللسان خالص. أنا أقول له: لا، ارجع للخلف، لا زال هناك مسافة اللي هي هنا التي يخرج منها حرف الايه؟ القاف. أق. البعض كما قلت ينطق بالقاف متقدمة بعض الشيء، يعني تقرأها مثلا من هنا، يقرأها من هنا فتطلع ما بين القاف والكاف، تطلع ما بين القاف والكاف، صوتها يعني من الحروف الغير مستحسنة. إذا أقصى اللسان، طبعا أنتم تعرفون أن هذه الصور يعني من اللوحة التي صممها الشيخ الدكتور أيمن سويد والدكتور عادل أبو شعب، حتى يعني ينسب كل شيء لأهله. فهذه تخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي اللي هو لها هنا. بعد ذلك قال: والقاف أقصى اللسان فوقه. فوق لماذا؟ لأن يرتفع بها اللسان، وكذلك هو من أقصاه، من قريب من اللهاه جدا، يلاصق اللهاه عند النطق بالإيه؟ بالقاف. والكاف أسفله، والكاف أسفله. إذن الكاف تخرج أيضا قريبة من أقصى اللسان، هي من أقصى اللسان كمخرج، لكنها دون مخرج الايه؟ القاف، دون مخرج القاف، يعني القاف هنا اخر شيء في اللسان، وهنا تخرج الايه؟ الكاف متقدمه شيئا ما. اسفل يعني مخرجها متقدم الى مقدم الفم قليلا عن مخرج الايه؟ الكاف. اك اك. طيب، احنا عشان يعني نضمن التطبيق الصحيح سنسمع يعني بقى خاصة القاف، نسمع الأداء الصحيح لها. نقول أق أق، والكاف أك أك. طيب، من يقرأ يعني نطبق حرف القاف؟ شيخ طارق،
أق
يعني تحتاج شوية بس، ها ورا كمان
أق.
أيوة، غيره
أق،
لا هذه متقدمة قليلا. أق. أيوة،
أق
يا شيخ مراد،
أق
أحسنت. والكاف ليس فيها نفس الإشكال الذي يقع من جهة المخرج، ليس فيها الإشكال اللي يقع في القاف، لكن سيأتي طبعا كلام على الصفات. طيب حرف الكاف يا شيخ أك بس ما في داعي يعني الضغط الزائد، أك كفاية. قال الإمام ابن الجزري في تعريف مخرج القاف: المخرج الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف. مما يلي الحلق يعني أقرب شيء إلى الحلق مخرج القاف. وقال المخرج السادس أقصى اللسان من أسفل من مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك وهو الكاف. طبعا المقصود أنه أسفل يعني يتقدم شيئا ما في الفم، يتقدم باتجاه الإيه؟ الأسنان. طيب مما يحصل، بس طبعا احنا نتكلم على العيوب التي تحصل نتيجة للخلل في المخرج، في أشياء تحصل نتيجة الخلل في الصفات، وبما أننا لم ندرس الصفات فيؤخر الكلام على الأخطاء التي تحدث بسبب عدم تطبيق الصفات بشكل صحيح إلى درس الصفات. ويسمى القاف والكاف لهويان، هذا ليس المخرج وإنما هذا يقال لقب، يقال ألقاب الحروف. فيقال مثلا للحروف المد يقال لها حروف جوفية ويقال لها هوائية، وهذه الألقاب كلها الذي أطلقها هو الخليل بن أحمد الذي أطلق هذه الألقاب، وتابعه تقريبا كل من جاء بعده حتى جاء الأصواتيون المعاصرون، فلهم اصطلاحات خاصة قد يوافقون وقد يخالفون فيها أهل التجويد. قال والوسط فجيم الشين ياء. طبعا احنا قلنا والكاف أسفل ثم انتقل بعد ذلك، احنا في أقصى اللسان عندنا مخرجان جزئيان، عندنا مخرجان جزئيان. طب واحد يقول لماذا قسم أقصى اللسان ولم يقسم مثلا أقصى الحلق أو لم يقسم وسط الحلق؟ أن أقصى اللسان فيه طول، أقصى اللسان فيه طول، فتستطيع أن تقسم هذا أنه فوقه والثاني أسفله يعني أمامه بعض الشيء، لكن أما أقصى الحلق أو وسط الحلق فهو المكان فيه ضيق ما يتسع أنك تقسمه إلى مخارج أخرى جزئية. قال والوسط فجيم الشين ياء. طبعا الوسط هي الكلمة الأفصح بتحريك السين، ولكن احنا قلنا لا يعني نتعرض كثيرا للأشياء اللغوية. والوسط فجيم الشين ياء، أي أن حرف حروف الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أو ما يقابله من الحنك الأعلى. قال ابن الجزري رحمه الله المخرج السابع للجيم والشين المعجمة والياء غير المادية من وسط اللسان بينه وبين الحنك. طيب قال هو لما رتبها في القصيدة قال والوسط فجيم الشين ياء، ولكن هل هذه منقسمة؟ يعني هل الجيم والشين والياء التي ذكرها ابن الجزري هل هي مقصود منها الترتيب، ولا هو بس يسرد المخارج اللي في نفس المكان وخلاص بغض النظر يعني عن الترتيب؟ البعض يرى أن سيبويه لما عدد المخارج، لأنه طبعا أغلبهم واخدين المخارج من سيبويه، أن سيبويه لما عدد المخارج لم يقصد بين المخارج التي في نفس المخرج ترتيبا، وإنما قال من وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى الجيم والشين والياء، خلاص إذن هي الثلاثة في مكان واحد. لكن نرى هل فيه يعني تقديم أو تأخير لها أم لا. قال هنا أد طبعا هنا تجد مع الجيم يعني في انقفال، لكن مع الشين أش تجد الأمر فيه يعني مجال تضييق شديد لكن ما يصل إلى الانقفال. وسيأتي الكلام في موضوع الصفات على طريقة الاعتراض النفس. ثم بعد ذلك أي إذن أش أي. سيأتي طبعا الكلام على الجيم وما يحصل فيها من أخطاء. فالجيم مثلا مما يحصل فيها من خطأ أن يأتي بها يعني تشبه الشين أج هكذا الحج. فهذه الجيم الخفيفة هذه تفتقد إلى صفة الشدة كما سيأتي في تعريف الشدة. وبالنسبة للياء المريد أن ننبه إلى شيء فيها البعض إذا شددها أتى بها مثل الجيم يقول إجاك نعبد وإجاك هكذا. لا هذا لا ينبغي. ولذلك قال الإمام السخاوي في قصيدته النونية مشهورة بنونية السخاوي لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحاني. تقول إياك تبين التشديد الشدة يعني تبين الشدة التي في الجيم لكن لا تحولها إلى صوت شديد ينحبس الصوت فيه تماما وانحصر انحصارا تام. إياك لأنك تجد هنا في مسافة. أما في الجيم تجد أن ما في مسافة انقفل المخرج لكن هنا تجد فيه مسافة. وسيأتي الكلام على يعني مزيد بيان للعيوب اللي تحصل مع الحروف بعد الانتهاء إن شاء الله من الصفات. وهذه الحروف تسمى حروفا شجرية لأنها تخرج من شجر الفم. وما هو شجر الفم؟
وسط الفم.
وسط. طب ليش اسمه شجر الفم؟ قالوا في تعريفه هو منفتح ما بين اللحيين. هو منفتح أو مفتح ما بين اللحيين. أين اللحيان؟ العظام هذا. فإذا اللي مركب فيها الأسنان. فهذه إذا بدأت تنفتح يعني بدأت تتسع هذا شجر الفم. يعني هي مثلا هي في الفك الأوسط الأسفل أوضح هنا مثلا كده بعدين يبدأ إيش يبدأ يتسع صح. هذا من بداية الاتساع هذا يسمى شجر الفم. وكذلك على الفك الإيه الأعلى لكن أقول في الفك الأسفل أوضح. لكن الكلام طبعا بالنسبة لها الفك الأسفل ما له علاقة بنطق الإيه الحروف إلا ما سيأتي في حروف الصفير إذن فوسط اللسان تخرج منه ثلاثة حروف وليس فيه مخارج جزئية. هو مخرج واحد لا تندرج تحت مخارج أخرى. طيب البعض تكلم قال هل الجيم ولا الشين والياء هي بعضها يعني متقدم على بعض ولا متأخر. والبعض قال الثلاثة تخرج يعني من نفس المكان بلا يعني تقسيم هذا أخرج وهذا أدخل وهذا أوسط. لكن هناك من يعني طرح شيئا له وجهة يقول أن آل التعريفية تدغم فيما قاربها من الحروف. تدغم فيما قاربها من الحروف مثلا تقول التواب الرؤوف الناس مثلا النور. فتدغم في الحروف القريبة منها وتظهر عند الأبعد يعني القاهر ها الكبير الحج. طيب بناء على ذلك هل في حرف من الحروف هذه يدغم في آل التعريف؟ يدغم الشين. إذن فالبعض قال إن الشين هي أخرج الثلاثة يعني هي أقرب واحدة ليه مقدم الفم مش إذا خارج تطلع من برا الفم لا يعني متقدمة في الفم من الأمام. وأن الياء هي أقصاها ليش؟ لأن عند الياء تظهر، عند الياء تظهر. أما تقول مثلا في اليم تظهر الايه؟ التعريف. طب الجيم؟ قالوا ان الجيم انها تأتي في بعض اللهجات بالإدغام وليس في القراءة الفصيحة، يعني مثلا بعض الناس يقول الجبال ونحو ذلك، فقالوا ان قد تكون الياء قولا واحدا انها ابعدها من جهة الداخل ادخل واحدة، وثم الجيم ثم الشين هي اخرج الثلاثة. يحرص في الشين على ان يخرج معها هواء اللي هو التفشي، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل عند الكلام على الصفات. اش. طيب نأتي بعد ذلك إلى حرف، هذه الحروف كما قلنا حروف شجرية، لقبها بذلك الخليل بن أحمد لخروجها من شجر الفم أي من وسطه، وهو مفتح أو منفتح ما بين اللحيين أو اللحيين. قال والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. والضاد من حافته إذ ولي لدراس من أيسر أو يمناه. طيب الآن من حافته، حافة ماذا؟ أو يحتمل أن يكون الفم، يحتمل الحلق، يحتمل كذا، احنا الكلامنا كله الآن عن اللسان. إذن والضاد من حافته أي من حافة اللسان، والحافة هي الجانب، والحافة هي الجانب. أحد الإخوة اللي يعني الاهتمام بمصطلحات كل علم مهمة، أحد الإخوة يعني كنا نشرح في المقدمة الجزرية أيضا وتكلمنا أن يخرج تخرج الضاد من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، جاء في الدرس الثاني قال يا شيخ هذا مستحيل. قلت له لماذا؟ ما الذي جعله مستحيلا؟ قال عجزت ان انا اتي بحافة اللسان عند الاضراس، لا يمكن. قلت له طيب اين حافة، انا عرفت انه الامر عنده في الفهم في خلل، قلت له اين حافة اللسان؟ قال هذا، فاشار الى طرف لسانه. قلت له هذا ما يمكن ان يأتي عند الاضراس الا ان يقطع، هذا ما يمكن ان يأتي ابدا عند حافة عند الاضراس. فلذلك لابد ان تعرف الاصطلاح، هم اصطلاحهم أن حافة اللسان هي الجانبان، حافتاه جانباه، وهي مخففة هنا حافة، والضاد من حافته مش حافته للوزن، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، والأضراس بالنقل، يعني ما تقول ما إذ ولي الأضراس بالنقل أيضا لضرورة الوزن في وزن البيت في العروض. الأضراس من أيسر أو يمنى، إذن الضاد تخرج من حافة اللسان، تخرج من حافة اللسان أي من جانبه من الجنب. قال إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمنى، يعني حافة اللسان توالي أي تأتي عندها تلامس وتلاصق وتنطبق على الأضراس اليمنى أو اليسرى. وقد قال الإمام الشاطبي وهو لديهما يعز، يعني الحافتين مع بعض يعز، يعني قليل من الناس يخرجها من الحافتين مع بعض، وباليمنى يكون مقللا، لأن البعض قال أن في اليمنى يعني أعثر وأقل استعمالا،
وفي اليسرى أيسر وأكثر استعمالا. ومسألة اليسر وعدمه بحسب ما يتأتى لللافظ، فقد تسهل أو قد يسهل الإتيان بها من الجانب الأيمن على بعض الناس، وقد يكون الأيسر للبعض الآخر الاتيان بها من الجهة اليسرى، إلا أن كثرة الاستعمال المذكورة قد تكون حصلت باستقراء واقع في بعض البيئات العربية، والشاهد أن اللافظ إن سهل عليه الإتيان بها من الأيمن أو الأيسر فلا بأس، لأنه رحمه الله قال من أيسر أو يمناها. وقد يكون عند بعض الناس وهم الأقلون الإتيان بها من الحافتين معا.
وإن كان الذي يفهم من كلام المتقدمين أنها تخرج من الحافتين معا، لكن الذي نجده في قراءة القراء هو أنها تخرج من إحدى الحافتين وليس من الحافتين معا. إذن الضاد تخرج من حافة اللسان، طبعا لأن الصورة ليست ثلاثية الأبعاد، فقد يظهر أن هذا مثلا وسط اللسان أو يظهر، لا، والقصد أن اللسان أصبح هكذا، فهذه الحافة نقول أن الصورة ثنائية الأبعاد فقط، فهذا الحافة اللي هو الجنب هذا، وليست، لأنه قد يراها واحد يقول هذه إيش، هذه وسط اللسان، لا، هذه ليست وسط اللسان، أن الصورة المفروض أنها كذا، فهذه الحافة اللي هو جانب اللسان سواء الأيمن أو الأيسر مع ما يليه من الأضراس، مع ما يليه من الأضراس. وهنا لابد أن ننتبه لأمور، إذا قرأت حرف الضاد أنت ممكن تأتي بها عند الأضراس ولا تطلع فيها أي صوت للضاد، لو قلت هكذا أض، هذه الآن طلعت من حافة اللسان، يعني من الجانب اللسان، وجاءت الحافة عند الأضراس والتصقت بها. طبعا هنا في الصورة الأخرى ذكر أن هناك منطقة ضغط واتكاء ومنطقة تلامس، التلامس هذا ما علينا منه، المنطقة الضغط والاتكاء أي أن الحافة، حافة اللسان اللي هي جانب اللسان، يضغط هنا، يضغط بقوة على الأضراس اللي هي، طبعا احنا عرفنا الأضراس فيها الطواحن وفيها النواجذ الأخيرة وفيها كذلك الإيش، الضواحك، فهو حافة اللسان تضغط على هذه المنطقة، على هذه المنطقة. أما هذا فطبعا طرف اللسان لازم هيكون في مكان، يعني أين يكون تلامس هذه المنطقة اللي هي اللي بالأصفر، أما اللي بالأزرق فيكون حافة اللسان ممكنة بقوة من هذه المنطقة، ولا يكفي فيها أن تلامس، ولا يكفي فيها أن تلامس. في نفس الوقت تحتاج إلى أن يرتفع اللسان لأعلى من الخلف، أقصى اللسان، وإلا طلعت أد الآن تخرج من هنا من حافة، لكن لم تعطيها استعلاءها ولا استطالتها، فتخرج ضعيفة لا تشبه صوت الضاد في شيء. أض أض أض، تقول ولض 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 ض، لا ولض ض ض أض. طيب، إذن قول الناظم رحمه الله والضاد من حافته أي من جانبه، من جانب اللسان، إذ وليا أي هذا، هذه الحافة تلي الأضراس. والألف التي في وليا قال بعضهم أنها ألف الإطلاق، وقال بعضهم أنها ألف التثنية، والأظهر أنها ألف الإطلاق وليست ألف التثنية. ألف الإطلاق، تعرفون ألف الإطلاق؟ هذا تستعمل كثيرا في الأناشيد، يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا إلى آخرها. الألف هذه العالمين والسائلين، هذه ليست للتثنية، وإنما هذه تسمى ألف الإطلاق. وفي جاء في القرآن بعض الألفاظ، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذه تسمى ألف الإطلاق. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هذه أيضا تسمى ألف الإطلاق. والضاد من حافته أي من جانب اللسان، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. والحافة هنا عند البعض يرى أنه ليست كل الحافة يعني لآخر اللسان من الخلف، يعني ليس كل الجانب هذا الأخير، لأن لما رتبوا المخارج قالوا إيش، القاف والكاف والوسط فجيم الشين ويا. قالوا ان الضاد يعني الجزء اللي من الحافة اللي يسامت او يحاذي وسط اللسان, يسامت او يحاذي وسط اللسان وليس كل الحافة. وقد تكون ادخل من ذلك قليلا, يعني بالنطق الذي نسمعه من القراء المتقنين قد تكون ادخل من ذلك قليلا. اما تقول اض نحن سنتدرب عليها الان. وقد حث العلماء التجويد المتقدمون والمتاخرون على حسن تجويد هذا الحرف لانه يعثر على كثير من الناس, ولذلك قال السعيدي في المتوفى في القرن الرابع: ويجب على القارئ تجويد حرف الضاد, يعني نص على الضاد خاصة. وقال مكي في رعايته: فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها. وقال الإمام أبو عمرو الداني: ومن آكد ما على القراء أن يخلصوه من حرف الضاء, يعني يخلصون الضاد من حرف الضاء. وقال ابن وثيق الأندلسي: وقل من يحكمها من الناس. قال الإمام السخاوي رحمه الله في نونيته: والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان, حاش لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. أي أن يعني من لم يعطها هذه الصفات عالم مستطيل ومطبق وجهر, ومن يحسن منها من الناس أداءها هو صاحب اللسان الفصيح الذرب الطلق, يعني ذرب لأحكام الحروف معاني, أي أنه يكثر التدرب على الحروف. فالشاهد أن هذا الحرف يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى تكلف في إخراجه لمن لا يتقنه, ولا يتعلل متعلل بأن ابن الجزري رحمه الله قال فيما سيأتي من الأبيات: مكملا من غير ما تكلف. أنت إذا لم تستطع شيئا في البداية ماذا تفعل؟ تتكلفه. واحد لا يستطيع أن يكتب مثلا ماذا يفعل؟ يتكلف الكتاب. واحد لا يستطيع أن يقود سيارة يتكلف قيادة السيارة. واحد لا يستطيع أن يستخدم الحاسب يتكلف استخدامه, وهكذا. فإذا أتقنه صار له سليقة وسجية. في هذه الحال يؤمر ألا يتكلف, في هذه الحال بعد أن يتقن الأداء. يعني مثلا لو واحد قال: الآن حصحص الحق, وبعدين قلت له: لا ما هو كده, قل الآن حصحص الحق, قل له: هذا مش التكلف. هذا لماذا نتكلف بهذه الطريقة؟ نقول: هذا ليس تكلفا, أنت أعطيت الحرف صفة ليست له, فخمته وهو يستحق الترقيق أو مستحق الحرف. فأنت لا تستطيع أن تأتي به بسليقتك الصحيحة وبطبعك المستقيم, يعني في عوج عندك, فأنت تعدل هذا العوج وتضبطه. فإذا نطقت بحص حص خلاص. لكن التنطع إذا يأتي واحد يقول: الآن حص حصل, يعني لا يحتاج الكلام هذا كله, حص حص خلاص, رققت هذه وفخمت تلك, ما يحتاج أن تبالغ في تتنطع في القراءة بهذا الشكل, كأنما تقرأ بها قراءة سلسة ما دمت قد أتقنت أولا. أما من لم يتقن فلا يقال له: لا تتكلف هذا واقرأ كما يحلو لك. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام, فلم يترك له أن يقرأه على ما يريد أو ما يشتهي, وإنما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال بعض المفسرين: أي اقرأه كما أقرأك جبريل عليه السلام. طيب, احنا مما يحذر منه في حرف الضاد أن يؤتى بها من وسط اللسان, أو من طرفه أب هكذا، وهذه تأتي في أكثر الناس يقرؤونها هكذا أب، يقول لك هذه ما شاء الله مفخمة وممتازة. لا، ليست ممتازة، لأنها ليس لم تخرج من المخرج الصحيح، هذه دال مفخمة. والبعض قد يقرأها مثل الطاء، والبعض قد يقرأها مثل الطاء، فإحنا نحاول أن نطبقها تطبيقا صحيحا، وننتقل بعد ذلك إلى حرف اللام. أيها الشيخ علي، أب أب أيوة، غيره شيخ أسعد، أب طيب احنا بس الملاحظة على الهمزة انها تكون مرققة أب. قال الناظم رحمه الله: واللام أدناها. ها هذه لماذا؟ لأي شيء؟ ها الحافة، واللام أدناها أي أدنى الحافة، مع أن آخر كلام هو على أدنى حافة اللسان. واللام أدناها لمنتهاها. قال ابن الجزري في تعريف مخرج هذا الحرف، قال: ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه. احنا تعرضنا للضاد على الصورة، ها شفناها على الصورة ولا ما شفناها؟ ضاد. طيب قال ابن الجزري: ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه، وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية. نقول مرة أخرى، قال ابن الجزري: ومن حافة اللسان من أدناها. أدنى الحافة ما هو؟ هو الجزء المستدير اللي في أول حافة هنا في مقدم الفم، يعني الحافة هنا الجانب، حافة تنتهي هنا، بعدين بعد كده يأتي المستدق اللسان اللي هو الطرف. فهذه الاستدارة اللي في الحافة هذه من الأمام، هذه تسمى أدنى الحافة. إلى منتهى طرفه، إلى منتهى طرف، هذا الطرف اللي هو الجزء الايه الدقيق النحيف اللي في بداية اللسان. وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، وبعدين أراد أن يفصل أكثر يعني إيش الذي يلامسه اللسان. قال: مما فوق النابي، مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية. مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية، فاكرين الأسنان؟ من الداخل النواجذ، ثم الطواحن ثلاثة، ثم بعد ذلك الضاحك، ثم الناب، ثم الرباعية، ثم ثنيتين. فحرف اللام بيمسك من بعد الضاد على طول، مش احنا قلنا والضاد من حافته إذ ولي الأضراس؟ فالضاد تمسك ايش؟ الحافة من الداخل، تمسك الحافة من الداخل كما حددناها. ومن استدارة الحافة هذه اللي هي مقدم الحافة يخرج حرف اللام، ويكون اللسان على ما يحاذي من الحنك الأعلى ملامسا للضاحك اللي هو آخر الأضراس، يعني من جهة بر، أو يعتبر أول الأضراس من داخل، الضاحك والناب والرباعية والثنية. وتعريف الأكثرين أنها تأخذ الحافتين معا، يعني أدنى الحافتين معا، تأخذ أدنى الحافتين معا، وهذا ظاهر كلام سيبويه. ولذلك قال وقالوا إنها من أوسع الحروف مخرجا، قالوا إنها من أوسع الحروف مخرجا. طبعا تقول ال الكلام على إنها من الحنك الأعلى، هذا يعني فيه شيء من المجاز، يعني هي نقول إنها من اللثة، ليست من الحنك الأعلى اللي هو المنطقة العليا من الفم هذه، إلا إذا قيل يعني ما يجاور الحنك الأعلى ماشي، وليس من الحنك. قالوا هي أوسع الحروف مخرجا، هذا إذا قيل أنها تخرج من الجانبين، إذا قيل أنها تخرج من الحافتين يعني تأخذ من الضاحك إلى الضاحك. وسمي الضاحك لماذا؟ لأنك إذا ضحكت ضحكة متوسطة ظهر هذا السن، أما إذا ضحكت ضحكة يعني بانشراح زائد قالوا حتى بدت نواجذه يعني فتح فمه كله. لكن الضاحك يقال الضاحك لأنه إذا ابتسم الإنسان ابتسامة خفيفة أو ضحك ضحكة خفيفة يظهر هذا السن الذي بعد النام. فاللام تخرج من أدنى حافة اللسان، وقلنا الجزء المدور اللي في أول الحافة من برة مع ما يحاذيها من اللثة، وتكون في أي جزء من اللثة؟ الجزء اللي هو عند الضاحك والناب والرباعية والثنية، أو الثنية الثنية طبعا العليا. نعم طيب ماشي حال. ايوه هنا قال ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه مع ما يقابلها من الحنك الاعلى مخرج اللام، يخرج حرف اللام من هذه المنطقه في البعض اذا فخمت اللام في لفظ الجلاله خاصه ياتي بها شبيهه بالدال، قل الله الله طلع صوت اللام بوضوح الله، سواء مرققة أو مفخمة سأل لا. إذا نقول ها من يطبق؟ أيوة غيره. طيب قال والنون من طرفه تحت، والنون من طرفه تحت جعله، أي طرف؟ اللسان. إذا اعتبرنا اللام من أدنى الحافة خرجناها من حروف الطرف، أصبحت الحافة فيها مخرجان والطرف فيه خمسة مخارج، هذا أول الخمسة، هذا أول الخمسة. قال والنون من طرفه تحت جعله، يعني أي أن النون مخرجها متقدم قليلا في الفم إلى الخارج من مخرج اللام. وإذا قال أسفل أو تحت في تعداد المخارج معنى ذلك أنك خارج إلى برة متجه إلى الأسنان. قال والنون من طرفه أي من طرف اللسان، وقلنا الطرف اللي هو الجزء المستدق النحيف اللي في الأمام، والنون من طرفه تحت جعله، يعني اجعلوه تحت مخرج اللام، يعني في مقدم الفم قليلا. أن وهذا مخرج النون المظهرة، هذا مخرج النون المظهرة. وطبعا النون والميم فيهما جزء فمي وفيهما جزء لساني، أما يقال من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة عند الثنيتين العليين أن أما يقال هذا مخرج النون فهذا المخرج الفم اللي من الفم، وإلا أنت لو سكرت الأنف يطلع النون هذه مكتومة، لو قلت أك ما يطلع الصوت بوضوح، يطلع صوت بس ما هو صوت النون اللي واضح، لأن لها جزءا من الفم وجزءا من من الخيشوم. وفي بعض الناس ما يقصرون يجعلون الخيشوم مخرجا مشترك لجميع الحروف. أيوة فيقول أن إذا من طرف اللسان اللي هو المستدق هذا مع ما فوق مع ما يحاذيه من اللثة عند الثنيتين العليين. طبعا النون مخرجها ضيق ليس كمخرج اللام، ليس كمخرج اللام. في البعض إذا قرأ النون خاصة الموقوف عليها، إحنا يعني أحيانا أشياء تأتي عفو الخاطر كده يقف عليها كالمشددة، يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، ما يحتاج العالمين، خلاص ما دام إن طرف اللسان لمس اللثة فك اللسان، فك اللسان مباشرة ولا تضغطه، لأن لو ضغطته أصبح في غنة كاملة، وهذا قد يكون في السمع مشدد. عالمين، وكذلك الميم نفس الشيء، الرحمن الرحيم، لا الرحيم، بس راح بهدوء لطف وأريح لصوتك، فما يحتاج أن تضغطها بهذا الشكل، لأن هذا قد يكون فيه صوت التشديد وقد يأتي فيه بغنة زيادة جدا عن ما يحتاج إليه من النون المظهرة. النون المظهرة فيها أصل الغنة، فيها أصل الغنة، لأنه لا بد أن الصوت يطلع من الخيشوم مع وجود المخرج اللي من الفم أيضا في نفس الوقت. نعم.
لو نفصل أو
لا بسرعة ولطف وليس بسرعة وتهور، يعني ما يقول عالمين، لا العالمين بس خلاص، يبعد اللسان وخلاص. أما أنك تجلس عليها كده دقائق أو سكتة غير لطيفة، لا. مثلا مالك يوم الدين، بس دين، لا ما يحتاج. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه، طيب الهاء هذه الضمير هذه لمن؟ يداني طرف اللسان، كيف يداني طرف اللسان؟ يداني النون، في البعض قال النون والبعض قال اللام، البعض قال النون والبعض قال اللام، لكن الأظهر أنه أقرب مذكور هو حرف الإيه؟ النون. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، وهذا الراء من الحروف المشكلة عند بعض الناس. فإذا احنا انتهينا من النون، قلنا انها ما بين رأس اللسان اللي هي طرفه مع ما يحذيه من اللثة عند الثنيتين العليين. اما الراء فهو نفس الشيء، نفس مخرج النون لكنه ادخل الى ظهر اللسان، يعني نفس المخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة اللي هي عند الثنيتين العليين لكنه أدخل في ظهر اللسان. أبو قاعد يقول احنا قلنا أقصى وقلنا حافة وقلنا ما قلنا ظهر، ظهر اللسان يقصد به صفحة اللسان العليا، صفحة اللسان العليا، مش هذا اللسان، هذا الظهر، الظهر اللي هو المواجه للحنك الأعلى، سواء يعني الحنك الأعلى أو ما دونه من الأسنان، فهذا يسمى ظهر اللسان. فظهر اللسان احنا ما نحتاج لظهر اللسان كله. قال والراء يدانيه، يداني مخرج النون لظهر ادخل، ادخل قليلا من مخرج الايه النون، ادخل اسف في طرف اللسان قليلا، تقول ار ار ار. وفي البعض اذا نطق، سناتي لتطبيقه الان، البعض اذا نطق الراء يا اما يجيب فيها 50 راء، قل أر كده، وفي البعض يحصرمها، نقول أب 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 رحمن، لا لا هكذا، ولا الرحمن أر، ولا تخف من التكرير لكن لا تبالغ في التكرير. ابن الجزري قال كما سيأتي وأخفي تكريرا، لم يقل أعدم، والتكرير هنا سيأتي طبعا بالتفصيل الكلام في الصفات، لكن المقصود ان ارتعاد طرف اللسان، لما يأتي طرف اللسان ويضرب في مكان المخرج، يعترض النفس في مكان المخرج، قال انه يعني هذا التلامس لا يعني تجعل اللسان يرتعد اكثر مرة، تقول الرحمن الر الر هذا خطأ، وإنما قال أخف تكريرا إذا تشدد. في البعض يأتي بالراء شبه مقلقلة، يعني مثلا ارجعي، مثلا ارجعي ار، لا لا تقلقل الراء. وكذلك البعض يأتي بها مكررة كثيرا، ارجع ار، هذا أيضا خطأ. ومن يأتي بها محصرمة يعني مضغوطة محصورة بقوة شديدة جدا في المخرج، ارجعي الرحمن، لا هذا ما هو صحيح، الرحمن. فنقول ار خلي اللسان يرتعد مرة واحدة، خلي اللسان يرتعد، هذا إذا كان مخففا، إذا كان مخففا. والمشدد بزينة حرفين، والمشدد بزينة حرفين، فلو ارتعد اللسان ارتعادتين ما في إشكال، هذا في المشدد. أما في المخفف يرتعد اللسان مرة واحدة. في أحد الإخوة قبل أن نستكمل قال عند اتكاء حافة اللسان ينشأ سكتة خفيفة، فهل هذا من عيوب القراءة؟ جزاكم الله خيرا. يعني مثلا يقول بعض يقرأ غير المغضوب عليهم ولا ضاء ولا ضاء، هذا طبعا خطأ، لا شك أنه خطأ، لأنك الآن يعني حصرت صوت الضاد بقوة شديدة حتى نقلتها إلى حرف شديد، وبل هذا زاد أكثر من الشدة بالسكت، والسكت لا يأتي إلا بنص، السكت في القراءة لا يأتي إلا بنص عن القراء، وهذا ليس محلا للسكت. تقول ولا الضاء ولا الضاء، ما تقف عندها، تطول كثيرا، هي فيها استطالة نعم، لكنها لا تصل، البعض يأتي بها أكثر من حرف المد، يعني يطولها أكثر من حرف المد الطبيعي، يقول ولا الضاء، يعني كأنها لا تريد أن تنفك من عنده. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء، لا تصل بها إلى أن تسكت عن لا الضاء لا الضاء، هذا لا، ولا الضالين. طيب قال والراء يدانيه لظهر أدخله، قال ابن الجزري ما بين رأس اللسان أي طرفه مع ظهره مما يلي رأسه وما يحاذيه من اللثة مخرج الراء. طيب احنا قلنا الذي يحاذيه من اللثة هي لثة الايه الثنيتين العليين، لثة الثنيتين العليين، ولا يصل الى الأسنان، ولا يصل الراء الى الأسنان، وكذلك النون وكذلك اللام، وإنما هي اللثة، معروف اللثة أو اللثة ما هي. طبعا عندنا حرف الراء يرقق ويفخم، وإذا فخم حرف الراء سيأتي الكلام على المواضع التي يفخم فيها أو يرقق، أشبه حروف الاستعلاء من جهة أنه يرتفع أقصى اللسان عند النطق به، مثلا مصير راء راء، هذه صح ان التلامس هنا، التلامس هنا او الاتكاء هنا والضغط هنا، لكن هنا ايضا يرتفع معها اقصى لسان حتى يطلع الصوت مفخما. اما مثلا فرعون او المصير فيكون اللسان نازل الى الاسفل، طبعا الكلام على اقصى اللسان، والا طرف اللسان في الحالتين مكان واحد طرف اللسان. وخد بالك نقول مخرج الحرف هو المكان الذي يعترض فيه النفس، وليس المكان اللي يضيق فيه، لا المكان اللي يعترض فيه النفس، فهذا اللي يعترض فيه النفس هنا وهنا كل واحد بالنسبة للراء المفخمة والمرققة، وإنما يحصل في الفم بعض التغيرات وبعض الأشكال سواء اللسان أو سواء الشفتين أو غيره، لبعض مثلا في الحركات الضم ينضم الشفتين أو كذا، فهذه ليست لها علاقة بالمخرج، وإنما هيئات النطق وكذلك الصفات كما سيأتي ذلك. فإذا حرف الراء يداني حرف النون وهو أدخل في ظهر اللسان. في من الأشياء الأخطاء اللي تحصل في حرف الراء أيضا غير الحصرمة وغير التكرير الزائد، أحيانا البعض يأتي بها يأتي به مهموسا خاصة إذا رقق، يقول مثلا وإليه المصير، الصوت هذا اللي يأتي هذا همس هوا، صير أو فرعون، لا فرعون بس، المصير بس. أما الصوت اللي يأتي بعد هذا فهذا الصوت من اللحن في نطق هذا الحرف. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.